قرآني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. سبق الحديث عن المحرمات من النساء، وكما سلف مرارا هن سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع بالمصهرة. أما السبع من النسب فقد قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والمحرمات من الرضاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والمحرمات بناء على المصهرة أربع: زوجة الابن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنتها، بقيد فيما يتعلق بالربيبة التي في الحجر، أن يكون أمها قد دخل بها، وأن تكون البنت في الحجر على رأي علي كما سلف. وحرمت أيضا المحصنات من النساء، يعني المتزوجات من النساء. حرام عليك أن تتزوج امرأة متزوجة إلا ما ملكت أيمانكم، إلا أهل الشرك اللواتي غنمتم النساء منهن فتستبرأ بحيضة، كما قال أبو سعيد الخدري في سبايا أوطاس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستبرأن بحيضة. ثم إن الله قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. جاءت صور من الأنكحة محرمة بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مبينة للقرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، فنكاح التحليل حرام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الشغار، والشغار كما عند الجمهور أن يقول الرجل للرجل: زوجتك ابنتي وزوجني ابنتك، زوجني أختك وأزوجك أختي، ليس بينهما صداق. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر إلى الأبد. فهذه صور من الأنكحة منعها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن النبي نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وإن كان مطلقا قيد بالنصوص المذكورة في تحريم نكاح المتعة ونكاح التحليل ونكاح الشغار والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تطلبوا بأموالكم، يعني الصداق. فمن ثم فالصداق مشروع، وقد تقدم الكلام على مشروعيته مرارا، بل على فرضيته. فالصداق فرض للمرأة من الرجل المريد التزوج بها، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة عليكم أيها الرجال للنساء. قال تعالى: تبتغوا بأموالكم محصنين، أي متعففين غير مسافحين غير زناة. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذا الاستمتاع إن أريد به نكاح المتعة كما قال البعض فهو منسوخ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المتعة إلى الأبد. لكن إن كان الاستمتاع عام من أن يكون نكاح المتعة ما أشبه إلا في الاسم، فالاستمتاع قد يكون بالنكاح الحلال الشرعي. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي مهورهن فريضة. استفيد من قوله تعالى فآتوهن أجورهن أن الصداقة من حق المرأة ليس من حق أوليائها. هذا أومئ إلى شيء، أن صور الصداقة قد كما تقدم مرارا قد تكون نقدية وقد تكون عينية، قد تكون ذهبا، قد تكون حديقة، قد تكون تعليما للقرآن، قد تكون عتقا، قد تكون سيارة، قد يقول للرجل المرأة خذك رحلة حج صداقك، قد تكون إشارة إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين على إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فتتنوع صور الصداق، تتنوع صور الصداق، والصداق من حق المرأة، وهي فريضة على الرجل لامرأته. أما ما يصنع من تجهيز ولي الزوجة لابنته فهذا على سبيل الاستحباب منه، ولا يلزم أبو الزوجة بتجهيز ابنته. نعم، إن فعل فحسن قدر استطاعته. إن النبي صلى الله عليه وسلم جهز فاطمة بخميل له أهداب ووسادة من أدم حشوها ليف وبقربة ماء، هذه استطاعته آنذاك. لكن إذا استطاع الشخص أن يجهز ابنته فله ذلك تكرما منه وتفضلا. وليس للزوج أن يقول لوالد الفتاة علي الغرفة النوم وأنتم عليكم المطبخ، هذه دناءة من الزوج الذي يقول مثل هذا الكلام. أقول بالله تعالى التوفيق. قال تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة. فكما سلف تقريره الصداق من حق المرأة ليس من حق أوليائها، لقوله تعالى: فآتوهن أجورهن فريضة، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولها الصداق بما استحللت من فرجها. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. أنتم سميتم الفريضة، المرأة مثلا صداقها 100,000، بعد ذلك قالت أنا مسامحة في 20، أنا مسامحة في 30. قال تعالى: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. أو هو يزيد ويقول أنا صداقك 100,000، لكن هذه 120، هذه 130، هذا القدر لأمك، هذا القدر لأبيك، هذا القدر لأخيك، كل هذا جائز. قال تعالى: ولا جناح عليكم، أي ولا إثم عليكم، فيما تراضيتم. تراضي بد أن يكون بالتراضي، فليس للزوج أن يجبر الزوجة على أخذ مالها، فإن كثيرا من الأزواج يأخذون مهر الزوجة بعد الزواج ويتصرفون فيه رغما عنها، وهذا لا يجوز، لأن الله قال: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. الجناح الإثم، أي ولا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن الله كان عليما بما شرع وعليما بالخلق، حكيما فيما يشرع، عليما بخلقه حكيما فيما يشرع لهم سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: لماذا المرأة هي التي تتسلم الصداق ولا يتسلمه الرجل؟ فالله حكيم في تشريعاته، عليم بالعباد سبحانه وتعالى. ثم إن الله قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الذي لا يجد ساعة ولا مالا لتزوج الحرة لغلاء مهرها، فالحرة كان مهرها أغلى بلا ريب من الأمة، الأمة وصاحبها يزوجها، وإن أخذ مالا يأخذ شيئا يسيرا، أما الحرة فكان مالها كثيرا. ومن لم يستطع منكم طولا، الطول السعة، ومن لم يستطع منكم طولا السعة والغنى أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرائر المؤمنات، فالإحصان هنا يطلق على الحرية في هذا المقام، المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فليتزوج أمه من الإماء، سيدها يزوجها له، والسيد سيخفف عنه، بل قد يجهزها السيد له. قال تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أي يتزوج ملك يمين أما من الإماء، من فتياتكم المؤمنات. وكلمة الفتاة هنا تطلق على الأمة، حتى ولو كانت كبيرة السن، حتى ولو كانت في سن البلوغ، حتى لو كانت أصغر من ذلك. فكلمة فتياتكم المؤمنات المراد بهن الإماء المؤمنات، وليس المراد بالفتاة هنا صغيرة السن فحسب، بل هي داخلة فيها. وفي الحديث: لا يقول أحدكم عبدي ولكن يقول فتاي، لا يقول أحدكم أمتي ولكن يقول فتاتي. قال فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات، يعني ما إذا لم تجد غنى يا أيها الرجل الحر، ولم تكن عندك أموال تتزوج امرأة مؤمنة حرة، فتزوج أما من الإماء مهرها أقل، أو أن سيدها سيزوجها بلا مهر. قال تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم إن الله قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، قد أحرص على أن تكون المرأة مؤمنة، ولكن الشخص يخفق ولا يستطيع أن يأتي بها مؤمنة مع حرصه، فقد يكون ظاهرها الإيمان وباطنها غير ذلك. فلذلك قال تعالى والله أعلم بإيمانكم، يعني اسألوا الله العون في اكتشاف إيمانها، اسألوا الله العون في التعرف على إيمانها، فإن الشخص قد يحكم على الظاهر والباطن غير ذلك. وإلا فنوح عليه السلام بلا ريب أنه كان يحرص على أن يتزوج امرأة مؤمنة، ولكن يقدر الله أنها لم تكن كذلك. قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما. فقوله تعالى والله أعلم بإيمانكم وإن كان خبرا، لكن يراد منه الاجتهاد في سؤال الله التوفيق للأمة المؤمنة. وهذه الاحترازات كثيرا ما تأتي في كتاب الله. قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أي المرأة الصالحة قانتة مطيعة حافظة لزوجها في غيابه، حافظة لماله في غيابه، حافظة لفرجها في غياب زوجها. ولكن يأتي التقييد بعد حافظات للغيب بما حفظ الله، ليس بقوتها إنما بحفظ الله سبحانه وتعالى لها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أعود قليلا، قال تعالى والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن أي تزوجوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن أي انكح الأمة بإذن سيدها، وآتوهن أجورهن بالمعروف، الصداق بالمعروف، محصنات غير مسافحات، متعففات غير زانيات، ولا متخذات أقدان، أي ولا متخذات عشاق. عياذا بالله، المرأة التي تزني مع أي رجل تيسر لها تسمى مسافحة، أما المرأة التي تزني مع رجل واحد تسمى متخذة خدا، أي متخذة عشيق والعياذ بالله. قال تعالى فانكحن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف متعارف عليه بين الناس، وبالحسن أيضا عند تسليم الصداق. فكلمة بالمعروف احتملت معنيين هنا، بالقدر المتعارف عليه بين الناس، واحتملت المعنى الآخر بإحسان أثناء التأدية، لا بإذلال ولا بامتهان ولا بخديعة ولا بمكر ولا بنحو ذلك. قال تعالى محصنات أي متعففات غير مسافحات غير زنات، ولا متخذات أقدان أي ولا متخذات عشاق. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. فإذا نكاح الأمة، نكاح الأمة بقيود، منها القيد الأول أن تكون مؤمنة، قوله تعالى فمن ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثانيا عند العجز عن الزواج بالحرة، كذا قال بعض العلماء، وإن كان فريق من العلماء أطلق القول بالإباحة عموما، وقال الآية ذكرت الأفضلية فقط. قال تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، أي إذا أحصنت الأمة، إذا تزوجت الأمة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات، أي من المحصنات الحرائر من العذاب. وهنا إشكال بدأ في الآية الكريمة يلزم دفعه. الأمة معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت فليجلدها، ثم إذا زنت فليبيعها ولو بضفير، ولا يثرب، لا يعير ولا يوبخ. فما وجه قوله تعالى هنا في شأن الإماء فإذا أحصن، والمراد بالإحصان هنا الزواج، أي إذا تزوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المزوجات الحرائر من العذاب. كيف والرجم لا يتنصف؟ فالمرأة الحرة المؤمنة، المرأة الحرة إذا زنت وهي قد تزوجت فترجم. فالأمة ما شأنها والرجم لا يتنصف؟ الرجم لا يتنصف. قال جمهور العلماء عليها كما قال الرسول عليها جلد 50 آية، عفوا جلد 50 جلدة، أن تجلد 50 جلدة ولا تغرب. لماذا لا تغرب؟ قال لأن التغريب فيه ضياع لحق سيدها الذي يريد الاستمتاع بها، وضياع لحق زوجها كذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولأن الرجم لا يتنصف فستجلد الأمة المحصنة المزوجة إن زنت 50 جلدة. طيب يبقى السؤال، كم تجلد إذا لم تكن أحصنت؟ كم تجلد الأمة إذا لم تكن تزوجت؟ قال العلماء جمهورهم أيضا يقولون تجلد أيضا 50 جلدة، ونص على أنها إذا أحصنت عليها نصف ما على المحصنات أي 50 جلدة أيضا، لأن الرجم لا يتنصف. هكذا قال الجمهور. فالجمهور يقولون الأمة إن زنت جلدت 50 جلدة، سواء كانت بكرا أو كانت سيبا أو كانت ثيبا، ولأن الرجم لا يتنصف فتجلد 50 جلدة. ابن حزم عكس القضية تماما فقال الأمة إذا كانت بكرا تجلد 100 جلدة، واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقال ابن حزم: إذا زنت البكر الأمة البكر جلدت 100 جلدة، وإذا زنت وهي ثيب جلدت 50 جلدة، وهذا رأي شاذ. إنك يا ابن حزم إذا أعملت حديث عبادة بن الصامت ستعمله على إطلاقه، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وأنت لم تعمله في الثيب. فالذي رآه جمهور العلماء في هذه المسألة أن الأمة البكر إذا زنت جلدت 50، وأيضا إذا زنت وهي ثيب جلدت 50، ونص على أنها وهي ثيب لدفع الاشتباه الذي قد يرد في هذا الصدد. قال تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، النصف ما على الحرائر من العذاب. استفيد منه أمر، وهو أن النعم إذا ازدادت على الشخص يزداد العقاب، بمعنى المرأة الحرة حرة، فهذه نعمة، الحرية نعمة. فإذا زنت الحرة جلدت إذا كانت بكرا 100 جلدة وغربت 1 سنة، وإن زنت وهي ثيب رجمت. أما الأمة ولأنها حرمت الحرية، حرمت الحرية، فإن زنت جلدت 50 جلدة على أي حال. وهذا تقعيد مطلق مضطرد في كثير من المسائل، أن النعم كلما ازدادت كلما ازداد العقاب. مثال: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كرمنا بالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقال تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال: ومن يخلط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فلأن الله أكرمهن بالزواج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهن الأجور مضاعفة. من يخلط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فكذلك في الباب: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. إفراد: الحرم الصلاة فيه 100,000 صلاة، ولكن أيضا من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أيضا العلماء لهم أجر وفضل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن إن كتموا العلم فإن الله قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الشيخ الكبير له حق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ولكن إذا أتى بما يشين، فالنبي قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. فالملك يسمع له ويطاع، لكن إن كان كذابا فالعذاب سيشتد عليه عياذا بالله. وهكذا تأتي أدلة أخرى في هذا الصدد لتقرير هذه القاعدة. واصل، قال الله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. أي ذلك التجويز لكم يا معشر الشباب، يا من لا تجدون القدرة على زواج الحرائر، تجويز زواج الإماء لمن خشي العنة منكم، لمن خشي على نفسه الوقوع في الزنا. العنة المشقة، المشقة، وقد يطلق العنة على الزنا عياذا بالله من ذلك. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. يعني صبركم يا معشر الشباب، صبركم يا أهل الإيمان عن زواج الإماء أفضل، أفضل من المبادرة بزواج الإماء. لماذا؟ لأنك إذا تزوجت أمة يملكها زيد من الناس مثلا، فإذا ولدت هذه الأمة لك عمرا من الناس، فسيكون عمر عبد عند زيد، زيد يملكه، صحيح هو ابنك لكن سيكون عبدا عند زيد. واضح؟ إذا كان هناك رجل يقال له زيد عنده أمة، وزوج شخصا هذه الأمة وجهزها، زوج هذا الشخص فولدت ولدا، الولد يكون ابنا للشخص لكنه عبد عند زيد، يكون ملكا لليمين مسترق. فلذلك ولتقويض الإماء قال تعالى والعبيد، قال تعالى: وأن تصبروا خير لكم. يعني صبركم وامتناعكم عن الزواج بالإماء، لا أعني الوطء بملك اليمين، إنما الزواج بالإماء خير لكم، لأن الولد سيأتي عبدا مسترقا والفتاة ستأتي أمة أيضا. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعود على بدء لما سبق من تفسير آيات من سورة النساء تحت مسمى التفسير الميسر. أقول بالله تعالى التوفيق: يلاحظ من الآيات السابقة أن الله سبحانه وتعالى يريد أيضا أن يأتي الولد حرا، ولدك يأتي حرا. فمن ثم قال وأرشد أهل الإيمان إلى الصبر عن نكاح الإماء، الصبر عن الزواج بالإماء، لأن المولود سيأتي عبدا. فقال تعالى: وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم وامتناعكم من زواج الإماء إلى أن تتزوجوا حرائر خير لكم، لأن المولود في حالة الأمة سيكون عبدا عند سيد الأمة الذي زوجك. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم، يبين لكم الحلال ويبين لكم الحرام ويبين لكم الطريق الموصلة إلى مرضاته وجناته، كما قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. أي وعلى الله أن يبين لكم الطريق الموصلة إلى جنته ومرضاته. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويرشدكم إلى سنن الذين من قبلكم التي شرع لكم أيضا ما لم يأتي ما يخالفها، ويتوب عليكم يعود عليكم برحمته وبالتخفيف عليكم والله عليم حكيم. ثم قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الحمد لله ونشكرك يا رب على إرادتك أن تتوب علينا، وأن ترجع علينا برحمتك، وأن ترجع علينا بعفوك، وأن ترجع علينا بفضلك. والله يريد أن يتوب عليكم. نعمة من الله لا يقدر قدرها إلا من أتاه الله بصيرة. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات يريدون إغواءكم، ويريدون إضلالكم، سواء كانوا من الكفار أو كانوا من الفسقة المسلمين. فالكفار قال الله تعالى في شأنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال الله في شأنهم: ودوا ما عنتم، أحب نزول العنة والمشقة بكم. هكذا قال الله تعالى في شأن أهل الكفر: ودوا ما عنتم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تميلوا إلى أصنامهم فيميلون إليك. فأهل الكفر يريدون إغواءنا ويريدون إضلالنا. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلننتبه إلى هذا أيها الإخوة، فإن الله أرشدنا إليه في عدة آيات، أرشدنا إلى أن أهل الكفر يريدون إضلالنا ويريدون إغواءنا ويريدون صرفنا عن ديننا دين الحق. والله يريد أن يتوب علينا، فلك الحمد يا ربنا على ما مننت به من التوبة علينا، وعلى ما بينت من إرادة هؤلاء الظلمة الكفرة بنا. هذا. وكذلك أصحاب الكبائر يريدون أن يوقعوا الأعفة الأطهار في الكبائر التي وقعوا فيها وفي الرذائل التي وقعوا فيها. ولذا ينقل عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ودت المرأة الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود لو سرق الناس كلهم. يعني السارق الذي قطعت يده يتمنى أن تقطع أيدي الناس كلهم حتى لا يعير من بينهم. وكذلك المرأة الزانية ترغب في أن تزني النسوة كلهن حتى لا تعير من بينهن. ولذلك ذكروا في مثالي بالزواج بالزانية أن المرأة الزانية تحاول أن توقع زوجها في الزنا كما وقعت حتى لا يعيرها، فتستجلب صديقات السوء إلى بيتها وتغري الزوج بهن حتى توقعه فيما وقعت فيه من البلاء والقذر. لذلك فإن الله حذرنا فقال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أعيد مقولة عثمان رضي الله عنه المروية عنه: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود أي الذي أقيم عليه الحد أن لو سرق الناس كلهم وحدوا كلهم. فالحذر الحذر من أصدقاء السوء، فإنهم يحاولون إيقاعك فيما وقعوا فيه حتى لا يعيروا وأنت نزيه وأنت طاهر وأنت عفيف. لا، بل يريدون منك أن تقع فيما وقعوا فيه من الزيغ والضلال. فلينتبه الشخص من الأصدقاء أصدقاء السوء ويترك صداقات السوء. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية من أرجى الآيات، والله يريد أن يتوب عليكم، ومن آيات الرجاء. وقد تعددت أقوال العلماء في بيان آيات الرجاء، منها هذا القول، ومنها قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والناظر إلى آيات الرجاء هذه يرى أن جميعها يدور حول مغفرة الله ورحمته بعباده وحبه لتوبة عباده سبحانه وتعالى. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. الحمد لله، الله يريد أن يخفف عنا، وقد وقع وقد أسقط عنا الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا، فخفف عنا، خفف عنا وشرع لنا كفارات اليمين. وغيرنا من الأمم كانت تلزم إذا أقسمت يمينا على شيء بفعله، ولكن جاء في شريعتنا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم تخفيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فالله يريد أن يخفف عنا، ولذا جاءت آيات التخفيف التي ينبغي أن يستحضرها كل مفتن وكل فقيه عليه أن يستحضر الآيات التي بها يرتفع الحرج عن هذه الأمة، لأن المفتي يحتاج إليها لاحتياجات الناس. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال تعالى: لا إكراه في الدين. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال تعالى: لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهكذا تتوالى النصوص، تتوالى النصوص لبيان أن الله رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شتى الأبواب. في الصلاة: صل قائما، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في الحج: من استطاع إليه سبيلا. وهكذا في جل الأمور تجد آيات التخفيف. تجد في الاضطرار في الأكل: تأكل الميتة إذا كنت ستموت أو تهلك، لك أن تأكل الميتة، لك أن تأكل الدم، لك أن تأكل الخنزير. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن عذبت عذابا شديدا لا تطيقه. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالحمد لله على هذا التخفيف، والحمد لله على هذا الدين القيم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم. شرع لنا القصر في الصلاة أثناء السفر تخفيفا علينا، شرع لنا الفطر في السفر تخفيفا علينا، شرع لنا الجمع بين الصلوات تخفيفا علينا. وعلى هذا الغرار أمور وأمور وأمور لا يأتي الحصر عليها. يريد الله أن يخفف عنكم، فلك الحمد يا رب. وخلق الإنسان ضعيفا، نعم نحن ضعفاء، أقررنا بالضعف بين يديك يا رب. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، وأنت الغني ونحن الفقراء إليك يا ربنا. وخلق الإنسان ضعيفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم عليه السلام: تركه ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به يدور حول آدم المصور قبل نفخ الروح فيه. فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي يسقط سريعا، أي يسقط سريعا، أي أنه يغوى سريعا. قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، نعم خلق الإنسان ضعيفا، إن أصابه البرد قال حس، وإن أصابه الحر قال حس، هكذا يتأثر، لا يستوي معه حر شديد ولا برد شديد، وهو أصلا ضعيف. قال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، ولضعفنا ولعجزنا شرع لنا ما يتناسب مع ضعفنا وعجزنا. لكوننا ضعفاء ونخطئ سريعا فتحت لنا أبواب التوبة فتحت لنا أبواب التوبة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هكذا وصف ربنا هذا الإنسان. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بغير حق، لا تأكلها بسرقة ولا بربا ولا باغتلاس ولا بغش ولا بسلب ولا بنهب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا بغدر ولا بخيانة ولا بتدليس ولا بغش ولا بأي نوع من أنواع الباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حتى إذا أكلتها بسيف الحياء. فإن النبي قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بأية صورة من صور الباطل، إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة، إلا هنا استثناء منقطع، لكن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة يجب أن تكون عن تراض، لا تكون عن إكراه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يسوغ لك أن تأكل، أو عفوا أن تربح من أخيك، لا نسميه أكل بالباطل، إنما نسميه ربح حلال طيب. كل أي الكسب أفضل يا رسول الله؟ كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. العلماء يستنبطون من ذلك أمورا، فيقولون: ديننا، أو من مقاصد ديننا ومن مقاصد شريعتنا، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ الدين، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ البدن. خمسة مقاصد من مقاصد الشريعة. حفظ المال مثل هذه الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حفظ البدن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا. وهكذا: من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فحفظ الدين، حفظ البدن: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. حفظ العرض، حفظ العرض أيضا من مقاصد شريعتنا. ومن ثم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فعندنا من مقاصد شريعتنا حفظ المال، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ البدن، إلى غير حفظ الدين والمال والبدن والعرض. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم تعني أيضا الانتحار، وقد تواردت نصوص متعددة في الزجر عن الانتحار، لما قطع شخص إصبعا من أصابعه أو يدا فما رقى الدم حتى مات، قال تعالى: بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. وفي الحديث ما قد سمعتم: من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده، الحديث إلى آخره. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من رحمته بنا أنه نهانا عن ظلم أنفسنا، من رحمته بنا أن رسوله قال: إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا تعديا وظلما وضع الشيء في غير محله وظلم البخس أيضا، ومن يفعل ذلك عدوانا. تعني عموم ما سبق من أكل أموال الناس بالباطل أو قتل النفس، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، ندخله نارا يصلى بحرها، فسوف نصليه نارا، ندخله نارا يصلى بحرها يشوى بلهيبها خالدا فيها وله، عفوا، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هكذا قال الله سبحانه. ثم قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر، إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. وكلمة سيئة كما سلف مرارا تتعدد معانيها، قد تأتي كلمة السيئة بمعنى الكفر، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود إلا مع الكفر. تأتي بمعنى الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وهي الكبائر. قد تأتي السيئة بمعنى الصغيرة كما هنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نكفر عنكم الصغائر. أما ضابط الكبيرة فسيأتي بيانه إن شاء الله في درس سابق، في درس قادم إن شاء الله هذا. وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في حفظ لله، يحفظكم ربكم ما دمتم معتصمين به وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فكونوا معتصمين بالله سبحانه، كونوا من الصالحين ومن الصالحات، فالله يتولى الصالحين. هذا في الختام أشكر الله وأصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أشكر إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأسأل الله أن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أنصح الذين يلتمسون كشف الضر وجلب الخير من الأموات، أنصحهم أن يقلعوا عن هذا الشرك والضلال. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نداء إلى النصارى أن يؤمنوا بالله وحده لا شريك له، ويقروا بأن عيسى رسول من عند الله، رسول كريم وأمه صديقة، لكنه ليس بإله، بل هو عبد من عباد الله الصالحين ونبي كريم وجيه في الدنيا والآخرة. أما القول بأنه إله فيخلد هذا القائل في يخلد هذا القائل في النار عياذا بالله من النار. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.